بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 38.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وهي الأسئلة التي يسأل عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، رواه البخاري ومسلم. وكذلك نهى عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن السؤال عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السائل السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله به ورسوله، ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عز من قائل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال: رواه أبو داود وابن ماجه، الحديث معلول، ينظر في ذلك التلخيص الحبير جيم 1 صفحة 395. ويستفاد من هذا الحديث المعلول أنه لا ينبغي للإنسان أن يحجب الفائدة عن الإنسان الذي يحتاجها. هذا السائل كما جاء في القصة أنه كان في سرية وأصيب بشجة في رأسه، فاحتلم في ليلة باردة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة أن يتيمم، فأفتوه بعدم الجواز، فاغتسل فمات، كان ذلك سببا له. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عظم المسألة وقال: ألا سألوا؟ قد جاء في القصة أنه قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبه وعدم التضجر منه، فقال: وأما السائل فلا تنحر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة، والسائل لما احتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره، وليس المقصود به السؤال عن المال فقط، وقد تكون الحاجة إلى العلم أشد من الحاجة إلى المال، ولا سيما إذا كان الإنسان يعني وقفت أمامه مسألة فقهية لا يستطيع التصرف فيها. ولكن يجب على المسؤول ألا يقول إلا بما يعلم. قال: ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية الباري، يعني النهي عن السؤال، فلا يجوز السؤال عن تكييف الذات الإلهية ولا تكييف الصفات، فهذا مما يجب الكف عنه. وغايتنا أن نعلم اللفظ الذي ورد في الأسماء والصفات ونقف عند حد علمنا بذلك ونؤمن به على ما جاء من لفظ في الكتاب والسنة. قال: وكيفية صفاته، فإن الأمر في الصفات كلها فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية قدرته أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات فصفاته لا تشبهها الصفات، وكما أنه لا يجوز لنا السؤال عن ذات الله كيف الوجه وكيف اليد وكيف الرجل والقدم، لا يجوز السؤال عن ذات الله ولا عن صفاته بكيف. قال: فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله من آثار خلقه وتدبيره وقدرته وحكمته وعلمه وتصريفه لهذه المخلوقات وهذه الأكوان وهذه الآيات الكونية. تعرف الناس عليه بهذه الآيات والعلامات الكونية والقرآنية، وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. قال: ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالا وطاعة لله ورسوله، ولم يقل في النهي فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن النهي ترك، النهي عن شيء يترك، والمتروك في استطاعة الإنسان، ولا ينهى الله عن شيء للعبد فيه حاجة أو مصلحة، كما قال في الأمر: فإن النهي هو كف النفس وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله، ولم يضطر الله العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال، فإن الضرورات تبيح المحظورات فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسان. قال: وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. وفي هذه المسألة يرد علينا فيها إذا احتاج الإنسان إلى الإسعاف بالدم، فلا شك أن الدم يحرم تناوله، ويكون في هذه الحالة إذا احتاج المصاب بحادث أو احتاج إلى الدم لعملية جراحية، فإنه يكون حينئذ بمثابة المضطر الذي تباح له الميتة، كما ذكر المؤلف رحمه الله من أن الضرورة تبيح المحظورة، فيكون المضطر هنا إلى الإسعاف بالدم بمثابة الجائع الذي إذا لم يأكل الميتة مات، وكذلك المصاب إذا لم يسعف بالدم مات، فيكون هنا يعني هذه المسألة تكون مما يحتاج إليه الإنسان للتداوي. قال: الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، إذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، وذكر مثالا على ذلك فقال: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ماء بطرفه، كالذي يكون مضطجعا، المضطجع الذي لا يستطيع أن يومئ برأسه يومئ بطرفه. ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر وقضى عدته من أيام أخرى. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة، يعني ستر العورة أو استقبال القبلة أو توقي النجاسة، سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة، ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى طهارة التيمم. والمعضوب في الحج عليه أن يستنيب من يحج عنه، المقصود بالمعضوب هو الذي انقطع في ركن من أركان الحج أو واجباته ولم يستطع إتمام الحج أو العمرة، قال: فإنه يستنيب من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله، سواء قد شرع في الحج أو لم يشرع، فالمهم أنه غير قادر على الذهاب بنفسه، لقول السائلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حج عن أبيك. فدل ذلك على أن الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا يستطيع الذهاب إلى قضاء إلى أداء الحج ويستطيع بالمال فإنه يحج عنه، يجعل من ينوب عنه في الحج. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب الاستطاعة، وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليهم مشقة غير محتملة كالجهاد مثلا، ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها، بدأ بزوجته فرقيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة يعني زكاة الفطر، وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. ومن أمثلتي عن المسائل في الصلاة: قد يكون الإنسان قادرا على السجود على الأرض ولكنه لا يستطيع القيام، فإنه لا مانع أن يجلس على الكرسي ثم يركع إن استطاع قائما وإلا ركع جالسا ثم سجد على الأرض، كذلك العكس الذي يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يسجد فإنه يأخذ كرسيا ثم يصلي قائما حال القراءة وحال الركوع وحال الرفع من الركوع، فإذا جاء دور السجود جلس على الكرسي ثم سجد إيماء. قال: ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل، لأن الأمور إذا اشتبهت لمن هي ومن أحق بها رجعنا إلى المرجحات، وإن تعذر الترجيح من كل وجه سقط هذا الواجب للعجز عنه وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. قال: والولايات كلها صغارها وكبارها تدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها وجب تولية الأمثل فالأمثل، يعني القيام بالمهمات والمسؤوليات، فإنه يلتمس لها القادر والأمين على القيام بها، فإن لم يوجد الأفضل فمن يتيسر الحصول عليه. قال: وجب تولية الأمثل فالأمثل. وكما يستدل على هذا الأصل بترك الآية، وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال: وذلك الحديث فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه الآيات فيها دلالة على أن الشرع لا يكلف المكلفين إلا بما يقدرون عليه، فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك، كالحمد والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان. يعني هذه آثار هذه الصفات، هذا التسهيل والتيسير على المكلفين في الأوامر والنواهي من آثار هذه الصفات الحميدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابقة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات، فهي كذلك في الشرائع، بل أعظم، لأنها هي الغاية في الخلق، وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى بعدما شرع الطهارة بأنواعها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات كما ظهرت في الموجودات، فله تعالى أتم الحمد وأعلاه، وأوفر الشكر والثناء وأغلاه، وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 38.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وهي الأسئلة التي يسأل عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك، فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، رواه البخاري ومسلم. وكذلك نهى عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن السؤال عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السائل السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله به ورسوله، ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال عز من قائل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال: رواه أبو داود وابن ماجه، الحديث معلول. ينظر في ذلك التلخيص الحبير في واحد صفحة 395. ويستفاد من هذا الحديث المعلول أنه لا ينبغي للإنسان أن يحجب الفائدة عن الإنسان الذي يحتاجها. فهذا السائل كما جاء في القصة أنه كان في سرية وأصيب بشجة في رأسه، فاحتلم في ليلة باردة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة أن يتيمم، فأفتوه بعدم الجواز، فاغتسل فمات، كان ذلك سببا له. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عظم المسألة وقال: ألا سألوا؟ جاء في القصة أنه قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبه وعدم التضجر منه، فقال: وأما السائل فلا تنحر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة، والسائل لما احتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. وليس المقصود به السؤال عن المال فقط، وقد تكون الحاجة إلى العلم أشد من الحاجة إلى المال، ولا سيما إذا كان الإنسان يعني وقفت أمامه مسألة فقهية لا يستطيع التصرف فيها. ولكن يجب على المسؤول ألا يقول إلا بما يعلم. قال: ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية الباري، يعني النهي عن السؤال، فلا يجوز السؤال عن تكييف الذات الإلهية ولا تكييف الصفات، فهذا مما يجب الكف عنه. وغايتنا أن نعلم اللفظ الذي ورد في الأسماء والصفات ونقف عند حد علمنا بذلك ونؤمن به على ما جاء من لفظ في الكتاب والسنة. قال: وكيفية صفاته، فإن الأمر في الصفات كلها فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية قدرته أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات، فصفاته لا تشبهها الصفات. وكما أنه لا يجوز لنا السؤال عن ذات الله، كيف الوجه وكيف اليد وكيف الرجل والقدم، لا يجوز السؤال عن ذات الله ولا عن صفاته بكيف. قال: فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله من آثار خلقه وتدبيره وقدرته وحكمته وعلمه وتصريفه لهذه المخلوقات وهذه الأكوان وهذه الآيات الكونية، تعرف الناس عليه بهذه الآيات والعلامات الكونية والقرآنية. وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. قال: ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال: فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالا وطاعة لله ورسوله. ولم يقل في النهي: فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن النهي ترك، النهي عن شيء يترك، والمتروك في استطاعة الإنسان. ولا ينهى الله عن شيء للعبد فيه حاجة أو مصلحة، كما قال في الأمر: فإن النهي هو كف النفس وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله. ولم يضطر الله العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال، فإن الضرورات تبيح المحظورات فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء النفس قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسان. قال: وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. وفي هذه المسألة يرد علينا فيها: إذا احتاج الإنسان إلى الإسعاف بالدم، فلا شك أن الدم يحرم تناوله، ويكون في هذه الحالة إذا احتاج المصاب بحادث أو احتاج إلى الدم لعملية جراحية، فإنه يكون حينئذ بمثابة المضطر الذي تباح له الميتة، كما ذكر المؤلف رحمه الله من أن الضرورة تبيح المحظورة، فيكون المضطر هنا إلى الإسعاف بالدم بمثابة الجائع الذي إذا لم يأكل الميتة مات، وكذلك المصاب إذا لم يسعف بالدم مات، فيكون هنا يعني هذه المسألة تكون مما يحتاج إليه الإنسان للتداوي. قال: الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، إذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، وذكر مثالا على ذلك فقال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ماء بطرفه، كالذي يكون مضطجعا، المضطجع الذي لا يستطيع أن يومئ برأسه يومئ بطرفه. ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عنه كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر وقضى عدته من أيام أخرى. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة، يعني ستر العورة أو استقبال القبلة أو توقي النجاسة، سقط عنه ما عجز عنه. وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة، ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى طهارة التيمم. والمعضوب في الحج عليه أن يستنيب من يحج عنه، مقصود بالمعضوب هو الذي انقطع في ركن من أركان الحج أو واجباته ولم يستطع إتمام الحج أو العمرة، قال فإنه يستنيب من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله، سواء قد شرع في الحج أو لم يشرع. فالمهم أنه غير قادر على الذهاب بنفسه، لقول السائلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عن أبيك. فدل ذلك على أن الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة ولا يستطيع الذهاب إلى قضاء إلى أداء الحج ويستطيع بالمال فإنه يحج عنه، يجعل من ينوب عنه في الحج. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب الاستطاعة، وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليهم مشقة غير محتملة كالجهاد مثلا، ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة يعني زكاة الفطر. وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. ومن أمثلة عن المسائل في الصلاة، قد يكون الإنسان قادرا على السجود على الأرض ولكنه لا يستطيع القيام، فإنه لا مانع أن يجلس على الكرسي ثم يركع إن استطاع قائما وإلا ركع جالسا ثم سجد على الأرض. كذلك العكس الذي يستطيع أن يقف ولا يستطيع أن يسجد، فإنه يأخذ كرسيا ثم يصلي قائما حال القراءة وحال الركوع وحال الرفع من الركوع، فإذا جاء دور السجود جلس على الكرسي ثم سجد إيماء. قال ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل، لأن الأمور إذا اشتبهت لمن هي ومن أحق بها رجعنا إلى المرجحات، وإن تعذر الترجيح من كل وجه سقط هذا الواجب للعجز عنه وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. قال والولايات كلها صغارها وكبارها تدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها وجب تولية الأمثل فالأمثل، يعني القيام بالمهمات والمسؤوليات، فإنه يلتمس لها القادر والأمين على القيام بها. فإن لم يوجد الأفضل فمن يتيسر الحصول عليه. قال: وجب تولية الأمثل فالأمثل. وكما يستدل على هذا الأصل بترك الآية، وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال: وذلك الحديث فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فهذه الآيات فيها دلالة على أن الشرع لا يكلف المكلفين إلا بما يقدرون عليه، فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك، كالحمد والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان، يعني هذه آثار هذه الصفات. هذا التسهيل والتيسير على المكلفين في الأوامر والنواهي من آثار هذه الصفات الحميدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابقة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات، فهي كذلك في الشرائع، بل أعظم، لأنها هي الغاية في الخلق، وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى بعدما شرع الطهارة بأنواعها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات كما ظهرت في الموجودات، فله تعالى أتم الحمد وأعلاه، وأوفر الشكر والثناء وأغلاه، وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.